الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا والتجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم فيا راكبا مهرية أنشئة الصبا كأن لها برق الغمام زمام إذا جزت في وادي قبا قل بعولة أهاشم قوم فالقعود حرام لقد حل فيكم حادث لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين القويم طعام قضى السبط ظالم في الطفوف وشلوه لزمر الصافنات والعظام لزام وأعظم رزء زلزل العرش صرفه ودك الروازي فهي منه رمايا والعدا جارا على حجب أحمد فلم يرع في آل الذمام ذمايا الخدر إذ به حاطت لسلب الطاهرات طغايا لا الصون ستر والعطاف لذايا فما ترى يا سوى جثث قد غالهن حمايا
يا خلي
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شمولية الإسلام في التعامل مع الحياة نرى أنها تشمل الجانب المادي والجانب الروحي في حياة الفرد والمجتمع. الإسلام لم يأتي بمنهج، هذا المنهج إنما هو يلبي البعد الروحي في حياة الإنسان فقط، وإنما يلبي جميع حاجيات الإنسان في المجتمع. ولذلك أننا نرى أن الذين يلتزمون بالإسلام سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين إنما يدخل لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لو أن هنالك من هو مؤمن، نعم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، ولكن لو كان كافرا كما نرى أن الكثير اليوم من الدول الغربية ترى الكثير من مفاهيم الإسلام مطبقة فيها، لذلك ضمنوا سعادتهم في الدنيا. ترى أن الكثير من البلاد الغربية ينظرون إلى الكذب حالة استثنائية وحالة لا يرضى بها أي إنسان، والذي يكذب يعتبر عندهم إنسان لا إحساس له في الوجود. تتغير نظرتهم بمجرد أن يعرفوا أن هذا الكلام فيه كذب. من باب المثال، لذلك ترى أنهم في الجانب الذي عملوا به بوصايا الإسلام ضمنوا سعادتهم في الدنيا وأمنهم في الدنيا. لذلك لما تنظر إلى برناردو يقول أن محمد لو جاء في هذا العصر وفي هذا الزمان لعم السلام والخير والمحبة في جميع العالم، ولقد أوصل العالم إلى بر الأمان. هكذا يتحدث عن رسول الله. وحينما تنظر إلى الكاتب المسيحي الذي أعد كتابا بعنوان العظماء ماء، ترى أن الشخصية الأولى التي جعلها في بداية كتابه هي شخصية الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. إنما ذلك يدل على أن الإسلام وصل إليهم وتعرفوا على اليسير من الإسلام. هذا يدل على أن المنهج والشريعة لا تأتي ولن تأتي ولم تأتي لكي تنبي حاجيات معينة في الإنسان، لا، وإنما تنبي جميع حاجياتك. فالإنسان المتدين ليس هو الذي يتظاهر بالصلاح فقط في المجتمع، الإنسان المتدين ليس هو فقط الذي يذكر الله كثيرا، المتدين هو الذي يغذي البعد المادي في جسده والبعد الروحي أيضا. لذلك لم نسمع أن في الإسلام وفي عصر الصلاحية الأولى الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نسمع بمرض يسمى الكآبة. لماذا؟ لأن الواحد منهم لو وقع في مشكلة كيف يتعامل مع القرآن الكريم؟ ترى أنه لو وقع في أزمة، في مشكلة مادية اجتماعية ثقافية حضارية روحية، يرجع إلى أين؟ يرجع إلى القرآن الكريم، يفتح القرآن فيجد في القرآن بصائر ونور وهدى، يأخذ الحل الناجع من القرآن. ولكن اليوم مع الأسف صار تعاملنا اليوم مع القرآن تعامل سطحي، مو تعامل جذري، تعامل القشور لا تعامل اللب. لذلك القرآن اليوم الكثير ويا للأسف يقول لي شيخنا شوف مستقبلي، أخذ الفالقي، شوف الصالح. هذا القرآن بالله عليك، القرآن نعم الاستخارة أمر جيد، ولكن يا ترى فقط للاستخارة؟ الاستخارة يا ترى القرآن الكريم إنما جاء فقط لكي يقرأ على الموتى؟ أهو كتاب حياة أو كتاب موتى؟ لماذا لما نسمع القرآن في غير وقته نقول أن هنالك ميتا قد مات؟ ليش هكذا نفكر؟ لأن التعامل مع القرآن صار هذا التعامل. لذلك تلاحظ أن الكثير من المثقفين والمثقفات وقد يكون جامعي يروح إلى واحد يأخذ لفال، تقول له وين دراستك، وين علمك، وين ثقافتك، صارت ثقافتك في هذا الفال، مستقبلك في ذلك. أنت إذا أحسنت التعامل مع الدين في البعد الدنيوي والأخروي ما تحتاج إلى فال، ما تحتاج واحد ينظر إلى طالعك، ما في إنسان. والمصيبة الكبرى أن هنالك من ينظر إلى مستقبلك بالفنجان، يأخذون الفنجان يشربوه بعدين البقية مالته، يقول له هذا مستقبلك زين؟ بالله عليك رب العالمين يخلي علم الغيب الذي أعطى علم المنايا والبلايا أعطاه لسلمان المحمدي الذي هو علم المستقبل، رب العالمين يخلي بالفنجان؟ معقولة؟ معقولة رب العالمين يخلي هذا العلم العظيم الذي لا يعطيه إلا لأوليائه المقربون يعطي هذا بالفنجان يقربه؟ أو أي واحد يروح عنده يقرأ لك المستقبل شوية يقض عليك حكي ويأخذ فلوس من عندك يمشيك روح يلا خلاص؟ ليش اليوم إذا ابتلينا بمشاكل بآلام إذا وقعنا في كآبة؟ اليوم الكآبة مرض عصري، حتى الكثير من العلماء والأطباء يقولون أن المرأة اليوم الحامل الكثير نسبة كبيرة من الحوامل بعد الولادة تصاب بمرض الكآبة. هذا مرض الكآبة بإمكان الإنسان أن يعالجه، معالجة ذلك عدة عوامل. أذكر لك مثال، شوف هذا أكل الدجاج، الدجاج لما يكون هو صغير هذا تخسيس المكنات، لاحظ هو فوق صغير ها؟ يعطوه هرمون 20 يوم وإذا به انتفخ كبير. زين لما الإنسان يأكل هذا الدجاج شي يصير فيه؟ كل هرمون، هذا الهرمون يؤثر على الإنسان، يؤثر على أفكاره، يؤثر على روحية الإنسان، على كل شيء أثر وضعي. ترى أن الإنسان ما يهتم بذلك أبدا، لذلك هذا عامل من تلك العوامل. فالذي لا يهتم بهذه الأبعاد ترى أنه يقع. الإسلام ما جاء نظام لكي يقول لك كيف تصلي، يقول لك كيف تعيش، كيف تحيا، كيف تحصل على السعادة، على الراحة في الدارين. هذا منهج الإسلام وهذه رؤية القرآن. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى ما جعل في المسلمين الأوائل معنى للكآبة، هذا أولا. بعدين راح أذكر لك كيفية التخلص من هذا المرض. المرض الثاني الذي يهدد الكثيرين هو الخوف من المستقبل. فتاة وصلت إلى عمر 30 أو فتاة تكتب عمرها 22 سنة، تقول شيخنا أنا صرت عانس. زين ليش عانس؟ أنت عندك مجال إلى 40 وإلى 50، ليش عانس؟ وليش هذه النظرة السلبية لبعض الشباب؟ والله هذه الكبيرة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له من العمر 25 عاما، تزوج خديجة له من العمر 40 عام، 15 سنة أكثر من عنده، شو المشكلة؟ ورزقه الله تبارك وتعالى الكوثر، رزقه الله سيدة نساء عالمين من الأولين والآخرين. فأنا وين المشكلة؟ المشكلة قضية الأعمار ما موجودة في الإسلام، أنه والله هذا تزوج امرأة أكبر من عنده، وإذا تزوج أكبر شو المشكلة يعني؟ ليش هالعناوين هالعراقيل ليش تخليها؟ الفتاة إذا عبرت 30 يعني انتهى يعني لازم تحكم على نفسها بالانتحار. من الذي يقول ذلك؟ احنا خلينا القوانين، احنا خلينا الحواجز. نعم الفتاة اذا صار عمرها اكثر من 30 قد تكون ناضجة فكريا علميا في كل شيء. شو المشكلة؟ ليش المجتمع يخلي عراقيل؟ ليش احنا نأتي ببعض الكلمات او انسان يتكلم كلمة؟ الله يعلم ان الذي يقول كلمة على امرأة او على شاب هذا العذاب يلحقه في الدنيا قبل الآخرة. أنا أقول هذه الكلمة لأحبة الشباب، إذا سمعت يوم من الأيام فتاة متكلمة مع واحد بالتليفون، إذا شفتها تكلم واحد، إذا شفتها قاعدة على الشات مع واحد، لا يكون تروح تفضحها عند الناس. مو أنت همات، الله سبحانه وتعالى سترى عليك، استر على الناس الله يستر عليك، ولكن إذا تفضح الناس الله يفضحك. ما في إنسان ما في سلبيات في حياته، ما في انسان ما عنده اخطاء، ولكن تروح بنت العالم تخليها بلسان الشباب. اذا حصلت على تليفون فتاة تاخذ هذا الرقم توديه على بقية الشباب حتى يتصلون فيها يأذون فيها. ليش؟ ليش ما نخاف من رب العالمين؟ ليش ما نستر على الناس؟ مو عندك اخت، مو عندك بنت عم، بتخاف عندك قريبة، ما تخاف هذا البلاء يجي عليك ايضا. فاذا نظرت الى فتاة كان عندها ماضي واستغفرت رب العالمين ورجعت الى صوابها، لازم استر عليها. شفت واحد متقدم لكي يتزوجها، تروح لتقول لا تتزوج هذه، هذه تاريخها اسود، خلص ثابت الله ستر عليها. ليش تفضحها؟ والله يفضحك ان شاء الله. ليش؟ ليش ما لازم نخاف من رب العالمين؟ ليش ما لازم انه لا ننظر الى الله، لا ننظر بعين الله، ننظر الى فرائدنا. والله هذه انا تقدمت الها واهلها رفضوني، لازم افضحها. ليش تفضحها؟ ما اعطوك غصب، اجبار، الناس ما يبونك. هذه البنت ما تريدك حمي، يعني لازم تزوجك، ما تريدك، تريد تزوج غيرك، لا لازم افضحها الحين اللي ما تريدني. ليش؟ ليش الإنسان لما يتعامل مع المادة ينسى كل الالتزام؟ وين دينك؟ وين صلاتك؟ أنت مؤمن؟ مؤمن باللسان؟ مؤمن بالظاهر؟ ولا مؤمن بالعمل؟ إذن الخوف من المستقبل. اليوم الكثير من الفتيات بصورة عامة لما تكبر تخاف، خلاص أنا عن نفسي. لا، ما عن نفسي، أبواب الله تبارك مفتحة. وبعدين إذا فرضا المرأة ما تزوجت، يعني تحكم على نفسها بالموت؟ ما تحكم، هنالك جوانب حياتية كثيرة موجودة، العلم، الدراسات، مجالات كثيرة موجودة للمرأة حتى إذا ما تزوجت في مجالات ثانية. إذا تزوجت فبها ونعمة، وهكذا للشباب. إذن الخوف من المستقبل العامل الثاني الذي يؤرق الإنسان. هذه أمثلة أضرب لك فيها. المثال الثالث هو الوسواس، هذه مصيبة كبيرة. الكثير من الملتزمين متدين ولكن يصاب بالوسواس، تشوفه يروح يتوضأ نقص ساعة، ثلاث أربع ساعة، ساعة، ساعة ونص، زين شو يسوي هذا ما أدري. أو يروح يطهر إيده، مرة يخلي إيده يقول لا ما صارت، ومرة ثانية ومرة ثالثة، هذا إسراف. يعني يريد هو حتى لا يقع في النجاسة يقع في محرم، هذا إسراف الماء. لذلك أول من تحدث عن الوسواس تحدث عن فرويد. فرويد في عام 1991 عفوا 1971 تحدث عن الوسواس وسماه بالعصاب القهري. العصاب القهري هو الوسواس، معنى ان الانسان تفرض عليه حالة معينة، سواء في الصلاة، سواء في الطهارة، سواء في الاغتسال. لان البعض في امرأة تقول انا لا اتمكن ان اطهر نفسي حتى ينظر الي زوجي، هذا غير مصيبة. يعني هذا لازم من الصبح لليل مسكين واقف امام المرأة تقول ها صار طاهر؟ يقول نعم صار طاهر، يلا الحين هم جيد هذا. فترى ان الانسان المصاب بهذا مرض، طبعا هذا المرض من الشيطان، مرض الوسواس مرض من الشيطان. ما اريد اخذ مجالي في هذا البحث، ولكن اعطي حل بسيط جدا. العلماء يقولون اذا اردنا ان نمنع حالة الوسواس علينا ان نتمسك بحالة، هذه الحالة تسمى بمنع الاستجابة. يعني كل عمل إذا أراد صاحب الوسواس لازم في جماعة وياه، واحد وياه يساعده حتى يقف أمامه، إذا أراد أن يطهر يده أكثر من اللازم يقف أمامه. أي عمل إضافي إذا أراد أن يرتكبه ترى أنه يمنع عدم الاستجابة لأعماله. إذا حاولنا مرة ومرتين وثلاثة، وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الذي يصاب بهذا المرض الشيطاني، هذا مرض الشيطان، ها الشيطان لما يستولي على الإنسان يقوم بكل ذلك، ترى أنه لو أصيب ليقول هذه الكلمة كثيرا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليكثر من هذه العبارة، وبعدين يحتاج إلى إرادة من نفسه، لأنه عندنا أصالة يذكروها علماء الأصول، أصالة الصحة، يعني كل عمل عندك صحيح حتى يثبت خلافه، وكل شيء لك طاهر حتى تتيقن من نجاسته. يعني أنت تمشي بالشارع ومرت سيارة وإجا ماي عليه، ما تدري هذا طاهر ولا نجس، إذا ما شفت النجاسة بعينها فهو طاهر. انت تمشي في زقاق واذا بماء يقع من فوق على راسك، هذا الماء ما تدري مصدره منه، اذا ما شفت النجاسه فهو طاهر. هذا الاسلام، اذا رجل صار اطهر من الاسلام بعد هذه المشكله. بعد الاسلام يقول ان كل شيء ما دام لم تتحقق من نجاسته فهو طاهر لك. اذا هذا مرض، الوسواس مرض يبتلى به الناس، ولكن كيف يتخلصون؟ قل بعدم الاستجابة. وطبعا الوسواس لازم واحد وياه يساعد في عمله. هذه أمراض، أمراض كثيرة يتعرض إليها الإنسان. من أولا حتى نستجمع الموضوع هذه المقدمة، أولا من الكآبة إلى الخوف من المستقبل إلى حالة الوسواس والعصاب القهري، كل ذلك بحاجة إلى رؤية. هذه الرؤية تسمى برؤية دينية، الدين هو الذي يساعدنا. لو تمسكنا بالدين، إذا كان تمسكنا بالدين تمسك حقيقي ما عنده مشكلة أبدا. أنا أذكر لبعض الشباب أنه ما من قضية من الحرام إلا ورب العالمين جعل بديل إلها من الحلال. لماذا؟ لأن ما من عمل تعمل في الدنيا إلا وله جزاء، الجزاء هذا الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. القرآن ما وجد شيء يقرب الصورة إلى الإنسان أكثر من المثقال، ما في عندك أقل من المثقال. بعد إذا كان عملك مثقال ذرة ماذا خيرا، وفي الجهة الأخرى الشر. يعني كل عمل يقوم به الإنسان الله تبارك وتعالى يحاسبه على هذا العمل. لذلك في الرواية أن رجل كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم القرآن، وحينما وصل الرسول لهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإذا به يقول لرسول الله: يا رسول الله اكتفيت. قال له الرسول: كيف اكتفيت؟ قال: يا رسول الله هذه الآية تكفيني لكل حياتي، ما احتاج الى شيء، خلاص. فقال رسول الله: انصرف الرجل فقيها. فعلا التأمل في هذه الآية يعطيك صورة حياتية تضمن الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. لماذا؟ لأنه يعلمك أن هنالك جزاء. فكر بالجزاء، فكر كل عمل تقوم به هذا العمل إلى جزاء. أي حركة تقوم بها، مو ذاك الطفل جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبول على ثياب رسول الله، أم سلمة جلبت الطفل بقوة، فقال لها رسول الله: اتركيه يا أم سلمة. لماذا؟ لأنك الآن جعلت غشاوة على قلبه، هذه الغشاوة لا تزول، ولكن هذه الإراقة يطهرها الماء. شوف شلون يعطيك قاعدة، علماء التربية يعجزون عنها اليوم، يعطوك هذه القاعدة هم في علم النفس هم في علم التربية. يقول لك شلون تتعامل مع طفلك، إذا كان صغيرا، إذا جذب وحدة بقوة تأثر على الطفل، فكيف إذا أبش الإيدة أو الأم لما تعصب توصل لمرحلة الغضب ما تقدر تسيطر تضرب أولاده وبعدين تجلس تبكي على هذا الطفل؟ ليش ضربته هي؟ فترى أن الجزاء على خمسة أقسام. أولا الجزاء الشخصي، الجزاء التاريخي، جزاء القبر، وجزاء المحشر، وجزاء الجنة والنار. الآن نأتي إلى هذه الأقسام الثلاثة. الإنسان لو قوى، شوف العلاقة تربطك بين المقدمة وبالمقدمة، لو ربط الإنسان التدين، يربط الإنسان يعطي حالة التدين. ليش؟ لأن الإنسان المتدين ما عنده شيء يسمى كآبة، ما عنده شيء عنده قلق ولا عنده وسواس. ليش؟ لأن الإيمان استحل في قلبه. لو هيمن الإيمان على قلوبنا على سلوكنا ما في مجال للكآبة، ما في مجال للخوف. ليش؟ لأن العلاقة اللي عندك مع جبار السماوات والأرض، انت علاقتك مع اللامنتهى المطلق، مع اللامحدود المطلق مع الله. الانسان اللي عنده علاقة متواصلة، عنده علاقة شديدة مع الله، لا يخشى شيئا أبد في حياتك ما دام عندك علاقة، فلا تخشى شيئا في الحياة. اعلم ان الله ينظر اليه، ولكن لابد ان نطلب، لابد ان نجعل علاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. اولا اذا نظرنا الى الجزاء الشخصي، ما من عمل يقوم به الانسان في الدنيا الا وجزاء في الدنيا ينظر اليه. جاء شاب الى رسول الله قال يا رسول الله اني احب الزنا. لا اله شنو هذه الكلمة؟ الأصحاب قاموا حتى يأدبون هذا الشاب. رسول الله قال اتركوه. رسول الله هو في داخل المسجد والشاب عند الباب، قال يا رسول الله إني أحب الزنا. قال له يا شاب، شوف شلون يتعامل. إذا الشاب مريض عنده مشكلة شلون لازم نعامل هذا الشاب؟ بالضرب ما راح يكون نتيجة. إذا تجنى في داخل حجرة ما توصل نتيجة. إذا تأخذ سيارة من عنده ما توصل نتيجة. إذا تمنع المنع ما يوصل إلى نتيجة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشاب لازم تتوصل إلى تفاهم معه. عندك مشكلة وياه، اعتراض عليه، سمعت جابوا لك كلام عن ولدك، شفنا طالع كذا وكذا وكذا. أولا مو كل كلام تسمع لازم تصدقه 100%، واحد. ثانيا علاج المرض مو بإيجاد مرض آخر، وإنما بإيجاد علاج له. لذلك رسول الله قال له يا شاب اقبل الي. شوف العامل النفسي، رسول الله يستعمل عامل نفسي للتأثير. قال اقبل الي، تقدم الشاب. قال اقبل الي، تقدم بعد شوية. قال اقبل 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 الى ان وصل الى رسول الله. الرواية تقول التصقت ركبته بركبة رسول الله. يعني وين؟ امام الرسول، ملاحظة رسول الله. ليش؟ لأن الكلام اللي يريد يحدث الشاب حتى الآخرين لا يسمعونه. الأب وإن كنت أبا بس ابنك الشاب إلى شخصية لا تهين أمام الآخرين. إذا تريد توصل كلمة إلى بالتي هي أحسن كلمة، ولكن إهانة الشاب يعني ضربت بخنجر في روحه، قضيت على شخصيته إلى شخصيته. وإن كنت أبا وإن شفت الشاب هذا ساكت، ولكن الإسلام ما يعطيك الحق أن توجه الإهانة لهذا الشاب. فقال له رسول الله يا شاب ألك أخت؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك أم؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك خالة؟ بلى يا رسول الله. ألك عمة؟ بلى يا رسول الله. قال له يا شاب أتقبل أن يزنى بأختك؟ قال لا يا رسول الله، بأمك بخالتك بعمتك. قال لا يا رسول الله. ثم التفت إليه الرسول قال يا فتى أن كل امرأة إما أن نكون لها أخوات أو إخوة أو تكون أم أو تكون عمة أو تكون خالة، كيف لا تخشى على نساء الناس وتخشى على نفسك؟ فرسول الله وضع يده على صدره. الشاب يقول خرجت من رسول الله وليس في قلبي شيء أبغض من الزنا. لذلك في الرواية من زنى زني به. عند عرض الإنسان عنده أخت عنده بنت، لما يرتكب الزنا هذه الدنيا دولاب، هذا يوم لك ويوم عليك كما تدين تدان. مو ذلك الرجل كانت امرأته إلى جنبه، امرأة ملتزمة تقول رحت إلى السوق لكي أشتري شيء، طلعت ايده، وبعض النساء تشوف هي محجبة بس تروح للبائع حتى تشتري، تشوف تفتح وجهها زين بالشارع حرام، داخل المحل حلال، من عرف من القضية هذه، وتطلع ايدها هكذا وهذا الذهب مبين ايدها كلها مبينة. زين وين الحجاب؟ الحجاب حتى الزوج يشوف او حتى بالشارع بس، وهذا اللي يبيع ما في اشكال حلال يعني شلون؟ لذا يطلع ايدها هكذا. فهذه المرأة رايحة تشتري مسكينة، طلعت ايدها حتى تعطي المال، واذا بشاب اخذ ايده وقرص ايدها، قرصها. انتبهت المرأة، ما ارتكبت خطأ، هي كانت مستورة، ليش هذا اللي صار عليها؟ رجعت الى الدار، الزوج لما رجع سألتها انت باليوم وين كنت؟ قال لها كنت في المحل. زين شنو كنت تسوي انت؟ كنت ابيع لا بالساعة الفلانية باللحظة الفلانية. سألته ماذا كنت تعمل؟ صار وجه احمر اخضر اصفر، قام يتغير الوانها. قالت لو اذكر الحقيقة، قال نعم جاءت امرأة وانا قرصت ايدها، رب العالمين ما خلى يتأخر، ما اخر القضية، هو قرص من هناك وقرصه وزوجته من مكان اخر. الإنسان الذي لا يتقي للناس، أنا ما أتقي من الله تبارك وتعالى، لا أخاف عذاب رب العالمين. لذلك الذي ينظر إلى أعراض الناس ينظر إلى عرضه، الذي يغازل فتيات الناس تغازل حريمه. خلي تفكر، أنا لما أوصل إلى عرض يصير عندي غيرة، إذا ما عندك غيرة بعد أنت مو إنسان. ولكن إذا أعراض الناس ما في مشكلة عادي، هذا الجزاء في الدنيا، هذا الجزاء يناله الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، هذا الجزاء الشخصي. أولا الجزاء التاريخي، تروح إلى الذين حكموا على رقاب المسلمين باسم الإسلام. الوليد بن يزيد كان يسمى خليفة للمسلمين، كان عنده بركة يملأها من الخمرة، هذا يصلح فيها. شنو الخلافة هذا؟ أنا أتعجب شلون التاريخ، شنو هذا التاريخ اللي فيه؟ شلون هذا إنسان خليفة لرسول الله عنده بركة، ها؟ عنده بركة يملأها خمرة فيسبح فيها، شايف؟ يسبح بالبركة ويشرب ويشرب إلى أن يظهر أنها نقصت، عفية معدة هذا عنده، شلون يشرب هذا القدر الهائل؟ يشرب الخمر هكذا. ومر من المرات كان مع جاريته قد سكر وسكرت، وإذا بوقت الصلاة المؤذن يؤذن، قال والله لأرسلها إلى القوم وتصلي بهم جماعة، هنيئا لهم، هنيئا، يستاهلون، أي والله يستاهلون. لزم هذه المرأة وهي جنب سكرى وأرسلها إلى المسجد وصلت للمسلمين جماعة، تقبل الله أعمالها. يعني هذا الإنسان وهذا التعامل. يوم من الأيام راجع استفتح، شاف لي أخو استخارة، يقول شوف طالع مالتي، استفتح وإذا بالقرآن وخاب كل جبار عنيد، أخذ القرآن ورمى به بالجدار، قال تهددني بجبار عنيدي، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم عشر فقل يا رب مزقني الوليد. شوف هذا الإنسان، ولكن شوف خسرانه، مات شر موته في الدنيا، وجاء عليه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. يزيد وكل ذلك الملك وكل تلك السلطة اللي كان عنده وين الآن؟ عنده قبر؟ ما عنده قبر. روح إلى معاوية، معاوية تروح إلى الشام، هم أهل الشام خجلون يدلوك على قبره. كل ما ذول جماعة الحريقة، سامع منطقة في الحميدية أكو منطقة اسمها الحريقة، ثلاث مرات احترقت سموها الحريقة، تعرف ليش؟ التجار ثلاث مرات أجمعوا حتى يدفعوا الأموال ليبنوا قبرا ومنارة وضريح لمعاوية فتحترق أموالهم. هذا جزاء الدنيا، بعد الآخر لتسأل عليه. رب العالمين يهمل ولا يمهل، هذا الإنسان لازم يلتفت، يلتفت أن تجي لحظة للإنسان، هذه اللحظات التي تأتي عليه، هذه اللحظات التي تأتي على الإنسان يتذكر أن هنالك جزاء. هذا جزاء التأريخ، ما أخذ تفصيل، ما عندي وقت. بأكملها لما وجدتم غير ذلك، هذا عملها. هذا العمل بعد ما مدفونه يحفرون، تسمع المرأة ماذا صنعت هذه المرأة؟ القبر في الدنيا في حياة بعدم في الآخرة. وجاءوا بامرأة أخرى وضعوها في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، وضعوها في القبر، القبر لفظها. الله أكبر، شنو هذه الذنوب؟ البشر شي سوى، شي ارتكب من الذنوب معاصي، ورب العالمين يقول أبواب الرحمة مفتحة، ولكن شوف الذنوب الأرض ما تتحمل هذه المرأة، ماذا ارتكبت من المحرمات والموبقات والمعاصي، نعوذ بالله. وإذا بالقبر يرفض هذه المرأة، هاي غير مشكلة، الآن يفتنوها يتخلصون من عدها. وإذا بالإمام يقول الأرض تحتاج إلى شيخ حتى تهدأ، شلون؟ ضعوا فيها تربة جدي الحسين. شوف حتى الإنسان غير المؤمن، الأرض ما تهدأ، وضعوا فيها تربة قبر أبي عبد الله الحسين، الأرض هدأت فدفنوها في ذلك المكان. شاب صديقي في احدى البلاد الاسلامية يقول انا طريقي اروح الى البيت امر عن طريق مقبرة. اسمع هذه القضية، هذا انا الطرف واحد في القضية فقط، مو قضية سامعها بالكتب او سامعها من واحد. يقول يا شيخنا انا كنت دفنت ميت، اليوم الصبح جابوا لي ميت دفنت في مكان، بعد ساعة جابوا لي ميت اخر. يقول حفرت قبر الى جنب هذا القبر، يقول نزلت الى تحت، نزلت الى تحت، يقول بينما انا احفر واذا بالتراب اللي كان على لحد هذا الميت اللي الصبح دفنت قبل ساعة لانه كان طريف فسقط هنا. يقول فنظرت الى صدره، والله كان ثعبان جالس على صدره، ساعة بعد ساعة ما صار له، ثعبان جالس على صدره. هذا الثعبان شنو هو؟ العمل، عمل الإنسان، عمل الإنسان يتحول إلى عقارب، إلى حيات، إلى ثعبان. تتصور ما يتأثر الإنسان، يضغطه القبر ضغطا يخرج لبن أمه من أنفه. الرواية تقول ما من إنسان حينما يدفن إلا وله ضغطة القلب، لا يسلم منها إنسان، والإنسان المؤمن يطهر فيها. اللهم ارحمنا برحمتك، شيخ خلص من ذلك العالم. البعض قالوا يا رسول الله أنا أريد أخلص من ضغطة القبر، انه اذا مت ان اذرى في الرياح، يحرق جسدي ويذرى جسدي في الرياح، تراب ما يبقى شيء من عندي. واذا برسول الله يقول ان للهواء عصرة اكثر من عصرة القبر، وين تروح؟ وين تثبت؟ الجسد يروح ولكن الروح، الروح وين يخلص الإنسان؟ امرأة. شوف هذا العذاب، هذا عالم القبر وعالم البرزخ. امرأة فتاة في الواقع هي كانت في إحدى الدول الخليجية، مات أخوها، غسلها وكفنها وأخذها إلى وادي السلام عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى تسلم، حتى تسلم من العذاب الإلهي، حتى الإمام يتشفع لها. ولكن إذا كان الإنسان مصائب وذنوب أكبر من ذلك شي خلص بعد، هذه المشكلة. أهل البيت يغفرون لنا، أقصد بذلك أنهم يتشفعون بنا إلى الله، ولكن يحتاجون إلى عمل. أهل البيت يدعمونه، أهل البيت يعطوك دفعة، مو أنه رايح للقاضي كل شيء عمل ما موجود، كلها ذنوب. شلون تتوقع من أهل البيت أن يقفون معك وإن كنت مواليا؟ على كل حال أخذوها إلى النجف الأشرف، هذا هو كان محرمها، حفروا لها قبرا، وضعوا هذه الفتاة في القبر ودفنوها. هذا الشاب رجع إلى النجف عند الإمام أمير المؤمنين، وإذا بي يتذكر الله، أنا جوازي يوم اللي حفرت القبر جوازي سقط من جيبي، وين صح في القبر؟ قلت لما أخلص بعد ذلك أشير الجواز، نسى يشير الجواز. ليش يسوي الآن؟ راح عند السيد الخوي رضوان الله عليه. السيد قال له روح طلع الجواز ما في إشكال، البس القبر. يقول هذا الشاب والله ذهبت إلى قبر أختي فنبشنا القبر، حينما نظرت إليها وإذا بي أراها عارية. الله أكبر، الآن دفنتها بيدي، كانت مع كفنها، شنو صار بالكفن وين راح؟ يقول أنا اهتزيت، أصبت بالقشعريرة، ما تحملت هذا الموقف، خليت التراب في مكانه ورحت عند السيد رحمة الله عليه. فقلت له سيدنا، وأنا مطعت أراضي، راسك في الدنيا كنت رافعة، الآن اطلعت راسك، وين كنت قبل؟ أنت الأخ اللي ما عنده غيرة على أختك ومسائل عليها. وإذا بالسيد لما قال للسيد رأيت أختي عارية وأنا دفنتها بيدي مع كفنها وما صار ساعة، التفت إليه السيد قال هل كانت أختك متبرجة؟ قلت بلى كانت متبرجة وأنا خجلان. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا كانت المرأة متبرجة حينما تموت توضع في القبر الأرض تخاطبها كنت على ظهري متبرجة، الآن في باطني أيضا تبقين متبرجة، فيسحب الكفن منها. هذا التبرج، التبرج مو معناته أنه ما لابس حجاب أبدا، أخلي شيء لو نص شعر طالع وكل شوي عدي قلت له نفس الشيء بعد الحجاب التبرج، امشي وما لابس شيء ورجلي كلها مبينة قدام الناس. التبرج اطلع برا وخلي مكياج على وجهي ولا ولا اخاف رب العالمين. المرأة اذا هي حاضرة لهذا العذاب فخلي نتوكل على الله، مو مشكلة. هذا العذاب في البرزخ، هنالك عذاب في البرزخ وعذاب آخر في المحشر. ما عندي وقت حتى أفصل لك أنواع العذاب، وبعدين ما أطول عليك. بارحة واحد من الشباب يقول لي شيخنا للصبح ماني ما قدرت أرقد، ما قدرت أنام. ليش ما قدرت أنام؟ ليش؟ هذا خوف من الله تبارك وتعالى، هذه مراجعة إلى النفس ومراجعة إلى الذات. وإذا بعالم المحشر، فالرواية أن بعض الناس من الرجال يحشرون وفي عيونهم مقامع من حديد، لماذا؟ لأنهم كانوا ينظرون إلى أعراض الناس ويبحثون عن أعراض الناس. وأما من عذاب المرأة، الرواية عن أمير المؤمنين يقول دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا برسول الله يبكي بكاء شديدا يعبر الإمام. سألت من يا رسول الله لماذا هذا البكاء؟ قال لأني حينما أعرج بي إلى السماء نظرت إلى نساء أمتي وهي تعذب. فقالت فاطمة سلام الله عليها أبا يا رسول الله أي ذنب ارتكبنا النساء حتى كنا يعذبن بهذه الطريقة؟ فقال رسول الله نظرت إلى امرأة قد علقت من شعرها ودماغها يفور. لماذا؟ لأنها ما كانت تستر شعرها عن الرجال. وامرأة أخرى قد علقت من لسانها. ليش؟ لأنها كانت تؤذي زوجها بلسانها. وامرأة أخرى تأكل من جسدها والنار تحتها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها كانت تخرج فترى الرجال جسدها، ترى الرجال مفاتنها. وامرأة أخرى تعذب من رجلها معلقة ومعذبة. لماذا؟ لأنها كانت تخرج من الدار من دون ابن زوجها. ثم قال رسول الله ويل لامرأة أخبطت زوجها، وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها. هذا العذاب في عالم الآخرة. ليس صور ترى الرجل انه هاي المرأة لازم تطيعة، على الرجل ايضا. قضية سعد بن معاذ وان الرسول يقول ان القبر ضغطه ضغط اخرج لبن امه من انفه. فقالت ام سعد لماذا يا رسول الله؟ قال لانه كان سيء الخلق مع اهله. لا تتصور الرجل يخلص من عدها، أما يخلص إذا كان سيء الأدب وسيء الأخلاق مع أهله، لا يكون قدام الناس ملتزم. ومثل ما يقولون الطوع لما يوصل بالبيت مثل عمر بن سعد أخلاقه تطير. لا هذا ما يصير. لذلك هذا الجزاء بكل أعماله وبكل أقدامه. الإنسان ما من عمل إما جزاء شخصي وإما جزاء في التاريخ وإما جزاء البرزخ والمحشر وجزاء يوم القيامة، ولكن من يخلصنا من عذاب الله؟ يا عار همدان من يموت يرني. يا أبا الحسن، يا علي، يا علي، نحن نستغفر الله تبارك وتعالى على ما مضى من أعمالنا. دائما كل يوم انت وطالع الصبح كل يوم اقرأ 5 مرات آية الكرسي لحفظك، حفظ أسرتك، عائلتك، أموالك، كل شيء. 100 مرة أستغفر الله، أو أستغفر الله ربي وأسأله التوبة، أو أستغفر الله ربي وأتوب إليه كل يوم. في الرواية رسول الله كان باليوم يستغفر من دون ذنب 100 مرة. رسول الله، لا تقول أنا ما أسوي ذنب، مو شرط، لأنه أي مكان حياتك تعكرت، حياتك توقفت، صارت لك مشاكل، استغفر. ترى الذنوب توقف حياة الإنسان. الاستغفار كل يوم 100 مرة. 100 مرة صلوات، لأنه في الرواية من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة. هذا ثانيا. وثالثا ذكر مهم جدا ما تنسى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تنسى اكتبه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يفتح لك الحياة كلها. ولا الرزق أيضا، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. اللي يريد رزق يذكر هذا الذكر دائما باليوم 100 مرة أقل شيء. وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا هذا روايات مذكورة عن أهل البيت سلام الله عليهم. إذن الإنسان دائما يستغفر، حتى أن الإمام الحجة سلام الله عليه يرضى عليه كونوا زينا لنا، ولا تكونوا شيئا علينا. وحتى هذه المآتم وهذه المجالس تكون منار لنا، هذه تكون بمثابة تطهيرا للنفوس. لذلك أنا أقول لبعض الشباب، وقلت في الماضي أيضا، أن الذي يأتي إلى المجلس لا يكون يسمع غناء، ولا يطب المجلس ما يفهم شيء ولا يتأثر. لازم أنا وجال المجلس أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم أدخل إلى المجلس وأنا قلبي طاهر مطهر حتى أستوعب فكر أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك ترى أن هذه المجالس كانت، هذه المجالس اللي هي تطهير وتزكية للنفوس، كانت حتى بعد استشهاد أبي عبد الله الحسيني. أنت الآن في نعمة، أنت الآن في خير، أنت الآن في أمان. اشكر رب العالمين على هذه النعمة أنه تحضر المجلس، الحمد لله رب العالمين، وأنت مرتاح بكل راحة. لكن لما تنظر بعد استشهاد الحسين، من كان يقيم المأتم في داره على أبي عبد الله كان يقتل على باب داره. لذلك الكوميت هو من الشعراء القرن الأول لأبي عبد الله الحسين، كان يقرأ الشعر أربعة خمسة ولكن بصوت خافت، ولكن الحمد لله الآن بكل حرية. الناس كانوا يروحون إلى زيارة أبي عبد الله الحسين، كانوا يقدمون الأرجل والأيدي والأنفس حتى يحافظون على هذه الشعائر. أول شيء المتوكل قال اقطعوا الأيدي اليمنى، صار الناس يروحون، ترى مو شيء بسيط، فكر شوية، تقطع إيده هذا شلون يتعامل بعد؟ مو جرح، هذا مو إصبع، يمكن الإنسان إذا إصبع يتشوه يروح يسوي عملية تجميل، إذا قطعوا يده شلون يتعامل؟ شوف الولاء اللي كان عندهم. بعدين أقيس على ولائي، أنا عندي هالولاء، عندي هذه المحبة، عندي هذه التضحية، أقيس نفسي بيهم. كانوا أناس عاديين، واحد يقعد يقدم ايده يقول اقطع ايده، يقول له اقطعها، يقطعها ويزور الحسين. يجي السنة الثانية يقول قدم الايد اليمنى، يقول اعطيتها السنة الماضية هذه اليسرى، لكي يزور الحسين. بعد ذلك المتوكل شاف القضية ما انتهت، قال اقطعوا الايدي والارجل عن خلاف، ما كان السيارات في الوقت، يقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، وبالعكس شلون الإنسان يمشي، شلون يتحرك؟ ولكن قطعوا عن زيارة الحسين، من قطعوه؟ صار يقول كل عشرة أقتل واحد، كانوا يتسابقون على الموت حفاظا على هذه الزيارة وهذه شعائر الحسين. كل من حافظ على هذه الشعائر العظيمة كل ما يترسخ الإسلام. ليه؟ لأن هذه الحسينية ماذا نذكر فيها؟ هذه الأيام الماضية وهذه الليلة، وإن شاء الله إذا الله أحيانا في الليالي القادمة ماذا نذكر غير فكر أهل البيت؟ ننظر إلى القرآن وإلى سيرة رسول الله وإلى ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. إحنا ما عدنا شيء غير أهل البيت. لذلك تعطي الإنسان روحا، مبادئ، فكر، عقيدة، وانتماء لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذه المآتم عقدت، ولكن قبل أن يرحل الحسين، قبل شهادة الحسين، لما ولد الإمام الحسين وإذا برسول الله يبكي، تأتي إليه فاطمة، أبا يا رسول الله ليش تبكي؟ قال أبكي على ولدي هذا، ستقتله أمتي ظلما وعدوانا، ولكن سيأتي قوم نساؤهم يبكون على نسائه ورجالهم يبكون على رجاله. هكذا بهذه اللفظ وبهذه العبارة، يعني رسول الله يبشر عنكم، أنت الموالي، أنت اللي جالس الآن تبكي على مظلومية أبي عبد الله، على مصيبة الحسين سلام الله عليه، إلى أين تذهب؟ وين هذه المصائب؟ أخذ الإمام زين العابدين وأهل البيت سلام الله عليهم من مكان إلى آخر، من كربلاء إلى الكوفة، ومن كوفة إلى الشام. احنا سامعين من الكوفة إلى الشام، ولكن أهل البيت مروا بثلاثين منزل، بثلاثين مدينة، كل مدينة ما كانوا يوصلون إلى تلك المدينة حتى يعلنون أن هذا اليوم هو يوم عيد. لماذا؟ لأنهم جاءوا بسبايا أهل بيت رسول الله. والإمام زين العابدين لما يسأل ذلك الرجل يقول له يا ابن رسول الله، أي بلد مرت عليكم آلام صعاب كثيرة؟ يقول الإمام زين العابدين: الشام الشام الشام. ثلاث مرات الإمام يذكر اسم الشام. ليش؟ لأن شماتة العدو كانت عظيمة على قلب الإمام زين العابدين. الرواية تقول أن الإمام زين العابدين لما جاءوا به وقد قيد بالجامعة بهذه الثلاثة، حينما جاءوا بهم إلى الخريبة فتحوا هذه الجامعة وإذا بالدماء تسيل من رقبة الإمام، تسيل من يد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. جاءوا بهم وضعوهم في خريبة. هند زوجة يزيد عرفت أن هنالك سبايا جاءوا بهم إلى الخريبة، وما عرفت من هم هؤلاء السبايا. هند بنت عبد الله بن سلام كانت في دار الإمام أمير المؤمنين. أبوها لما أراد أن يسافر جابها عند الإمام علي عليه السلام، قال له: يا أبا الحسن، هذه بنتي خليها عندك في الدار مع بناتك وخليها خادمة في دارك. فبقيت في دار الإمام أمير المؤمنين، بعدين انتقلت في دار الإمام الحسن، ثم في دار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لذلك جاءوا أخوالها وزوجوها من يزيد. لما زوجوها من يزيد ما عرفت أحداث الصف وما عرفت أي شيء أبدا للإعلام الأموي المضلل. فلما سمعت أن هنالك سبايا من النساء قالت: أذهب إلى النساء وأسأل عن السبايا. وإذا بها تأتي مع إمائها، جاءت إلى الخريبة. ومن في الخريبة؟ في الخردة زينب أم كلثوم سكينة بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت ووضعوا لها كرسي وجلست، وإذا بالعقيل زينب التفتت إلى أختها أم كلثوم تقول لها: أخي أم كلثوم، أتعرفين هذه المرأة؟ قالت: لا أخي لا أعرفها. قالت: هذه خادمتنا هند. ولكن هند لما جلست ما عرفت العقيل زينب، يمكن تسأل شلون ما عرفتها من كثرة المصائب والآلام التي وردت عليها. تكفي العقيل زينب آلام ومصائب الطف حتى تغير ملامح العقيل. وإذا بهند التفتت إلى السيدة زينب وهي مطأطئة برأسها، قالت لها: أمة الله، من أي البلاد أنتم؟ وإذا بالسيدة زينب قالت: نحن من المدينة. قالت لها: من أي مدينة؟ قالت: من مدينة رسول الله. لما سمعت هند بذلك جلست على الأرض احتراما، قالت وإكراما لرسول الله. لما عرفت قالت لها: أمة الله، أنا عند دار بالمدينة أسألك عن دار في المدينة. قالت لها العقيلة زينب: اسألي. قالت: أسألك عن محلة بني هاشم. قالت: أنا من بني هاشم. قالت: إذن يا أمة الله، أسألك عن دار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أسألك عن الحسين، عن سيدي أبي الفضل العباس. أسألك عن سيدتي ومولاتي زينب. أسألك عن سيدتي ومولاتي أم كلثوم. وإذا بالعقيلة زينب عاج بها الحزن، قالت لها: يا هند، إن سألتي عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد يضربه بخيزر، وأما إن سألتي عن العباس فهو مرمي على العلقم ويداه مقطوعتان، وإن سألتي عن أختي أم كلثوم، هذه أختي أم كلثوم، ولكن إن سألتي عن زينب أنا الذين باليحجون عني عني تليت المطايق ما تلني تليت المطايق ما وتضرب على وجهها وهي تنادي وإماما وحسينا بويدامه لخذت حجرا من الأرض وضربت به رأسها وإذا بالدماء تسيل على الأرض يا إنيد يا إنيد خان الدار بينا واحنا هيا الزبيانة ولا طارش اليسر المدينة مدينة هيا خبرها لي بالمرعى لينا هيا خبرها لي بالماء تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك جميعا كل من عبد الحسين تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك لكنما عيني لآية أجلك با أي تبتل منكم كربلاء يا أبا عبد الله تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية الله يرحمك يا شيخ هادي الكربلائي اللي تناشدني عليه من تهمل العاية كل البكاء والنار والحسرة على أبا عبد الله حبه بقلبي وتظهري بطبها دموعك يا ريت قبض ضلوعين رضا نضلوع ومن قبل خدت حفرات مني الخدايا عتبت على مصابك بكل صبح ومسي ابكي وساعد عالبكايا الدار السجي انت يا نغيلي يا حسين وخي يا املي يا الله قضاء الحوائج شفاء المرضى توجهوا الى الله يا الله يا ارحم الراحمين ما في واحد ما عنده حاجة لذلك وجهوا وجوهكم الى وين الى السماء يا الله يا ارحم الراحمين سيدي يا ابا عبد الله هؤلاء المؤمنون المؤمنات الكل سيدي عندهم حاجات هذه الليلة وقفنا على باب دارك لقضاء حوائجهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب يا الله يا الله أما يجيب Thank you. الله يا مجيب المضطر يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعا، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا جميعا يا حميد بحق محمد ويا علي يا الله ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب، فرج عنا يا الله جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله يا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه، اقضي حوائج المحتاجين، كل من أوصاني بالدعاء، من حضر مجلسنا، كل من يستمع إلينا من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقضي حوائجهم جميعا يا الله، شافي مرضاهم بمريض كربلاء زين العابدين، أد دين كل مدين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، اجعل هذا البلد آمنا، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبول الدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا. اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل يا الله وليا ودليلا وعينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى من رحل من هذا المأتم المبارك، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.